السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع روائع القصص. الحقيقة قصة النهاردة قصة جميلة جدا وعجيبة جدا جدا جدا. الأول قبل ما نبدأ القصة عايزين نقول إن مقاييس الناس أو موازين العباد تختلف أو قد تختلف عن موازين رب العباد سبحانه وتعالى. يعني قد يكون إنسان ليس له قدر عند البشر، لكن له قدر عظيم عند رب البشر سبحانه وتعالى. ولذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: رب أشعث أغبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. ويمر في يوم الأيام كما عند البخاري: يمر أمام النبي أصحابه رجل غني ذو شارة ولباس جميل، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تقولون في هذا الرجل؟ قال: حري إن تكلم أن يسمع، وإن شفع أن يشفع، وإن نكح أن ينكح. يعني ده لما يعوز يتكلم الدنيا كلها تسمعه، ولما يعوز يجوز كل الأبواب تفتح له، ولما يعوز يشفع مثلا ويتوسط لواحد في موضوع كده الدنيا كلها إيه تقبل شفاعة هذا الرجل. سكت النبي ولم يعلق. شويتين ورم أمر رجل فقير جدا يلبس ثيابا قديمة، فقال: وما تقولون في هذا؟ فقالوا: حري إن تكلم ألا يسمع، وإن شفع ألا يشفع، وإن نكح ألا ينكح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم موضحا مقاييس هذا العبد، ودي كان حالة خاصة جدا، يعني يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطيها مثل، يعني ليس هذا معناه أن كل واحد فقير أفضل من الغني، لا طبعا الموضوع مش كده. النبي صلى الله عليه وسلم حب يوضح لهم أن قد يكون الفقير ده إنسان موصول بالله سبحانه وتعالى، إنسان على تقوى وعلى ورع، فقد يكون أفضل من كل أغنياء العالم، وقد يكون رجل غني وعابد لله سبحانه وتعالى يكون أفضل من كل فقراء العالم. فالغنى لا يذم لذاته، أو الغنى لا يمدح لذاته، والفقر لا يمدح لذاته، وإنما الذي يمدح هو التقوى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لهذا، هذا الرجل الفقير، لهذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. فوضح النبي صلى الله عليه وسلم هذا المقياس. وفي يوم من الأيام كما عند أحمد بإسناد الحسن، سيدنا عبد الله بن مسعود، وكان صاحب ثقان دقيقة ورفيعة جدا، يعني طلع يجيب سواك من على الشجرة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. جت الريح فاهتز الغصن فانكشف الثقان بن مسعود، فالصحابة قعدوا يضحكوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ وفي رواية: مما تعجبون؟ فقالوا: نضحك أو نعجب من دقة الساقين. رجليه يا رسول الله، فاحنا ضحكنا عشان كده. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لهما ثقال بن مسعود، لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. وفي المقابل يقول كما عند مسلم صلى الله عليه وسلم: يقول إنه ليأتي بالرجل السمين العظيم فيوضع في الميزان يوم القيامة فلا يزن عند الله جل وعلا جناح بعوض. المقياس ده كله جماعة الإيمان، الإيمان والتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك سيدنا بلال رضي الله عنه ورضاه، الذي كان يطبع الصخور العظيمة على صدره، وكان يجر في رمضاء مكة، وكان يعذب، فيقال له: آلات والعزى إلهان من دون الله، فيقول أحد أحد. خد بالك، نفس الشخص سيدنا بلال عند فتح مكة يأمره الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يصعد ليؤذن فوق سطح الكعبة، فلما رآه عتاب بن أسيد قال: والله لقد يعني عايز يقول إيه، ربنا يرحم أبويا إن هو مات قبل ما يشوف بلال فوق الكعبة، فقبلت. فقال: لقد أكرم الله أبي أسيدا أنه مات قبل أن يرى هذا اليوم، وإلا كان ما بحصرته، يعني عايز يقول كده يعني. فمزيف نزل قول الله عز وجل. وواحد تاني اسمه حارث بن هشام قال: أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود حتى يؤذن فوق الكعبة؟ فنزل قول الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إيه سبب ذكر المقدمة ديت بين يدي القصة؟ عشان نعرف ان مقياس العبد وقدر العبد يا جماعة لا يقاس لا بالمال ولا بالمنصب ولا بالجاه ولا بأي حاجة، انما يقاس بدينه وإيمانه وعقيدته وأخلاقه. هي دي المقاييس التي يقاس بها العبد. فتعالوا نخش على قصة النهاردة بس بعد ما صلى حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث هو البخاري ومسلم ان النبي اخبر عن قصة من قصص بني إسرائيل. رجل ده كان مزارع وحب يشتري قطعة أرض، فراح لواحد تاني لقى عارض الأرض بتاعته، ودي بيدل على مشروعية البيع والشراء في الأمم السابقة. عادي كانوا بيبيعوا ويشتروا ويتملكوا، خلاف ما كان يقول أو من كان يقول لا ما كانش فيه ملكية في الأمم السابقة، لا كان فيه ملكية في الأمم السابقة. الشاهد ان الرجل ده عايز يجيب قطعة ارض عشان يزرعها، فراح لواحد عارض الارض بكام بكذا، المهم اتفقوا مع بعض وكان سهل جدا وصرحه ده هو يعني البائع والمشتري، فاشترى منه قطعة الارض. الرجل ما شاء الله ما عندهش وقت يضيع، فبيحفر الارض عشان يقلب الارض كده ويزرعها ويظبطها، فجأة لقى الفاس ضرب في حاجة ليها صوت، فبدا يحفر اكتر واكتر ويحفر كده بايه يعني بتأني عشان ما يفخرش الحاجه دي. ايش شايف الموضوع؟ حفر لحد ما نزل تحت خالص، بص لقى ذره زي بيسموها كده في مصر زلعه، يعني كان زي الزلعه اللي بيتحط فيها العسل او المش، لقى ذره كبيره جدا كلها مليانه دينارات ذهبيه، كل الذره مليانه ذهب. فيعمل الرجل ده يعني انا بسالك انت حضرتك يعني بالله عليك لو انت اشتريت الارض يعني دي ارضك يعني دي حاجتك خلاص وبتحفر فلقيت الجره دي هتعمل ايه؟ طبعا هتبقى يعني اولا سعيد جدا جدا يعني سعاده غامره، في نفس الوقت هتبتدي بقى تعمل ايه؟ حراسه وجيب ولادك وخدوا بالكم كل واحد يبص من هنا واحد يبص من هنا لحسن حد يشوفنا، وتطلع الجره وتلفها وتروح وتشوف حاجه في حته في البيت كده وتفحط وتعمل لها يعني خدنا معين عشان ما حد يشوفها وكده. الراجل ما عملش كده خالص المره، الراجل عمل حاجه الحقيقه انا يعني وانا قاعد دلوقتي بقرا الحديث او انا عمال بحكي لكم الحديث انا نفسي مستغرب. ما كان من هذا الرجل الا انه خد ذره الذهب وراح طالع على صاحب الارض اللي هو اشترى منه. السلام عليكم. وعليكم السلام. الجره دي بتاع حضرتك انا وجدتها في الارض. فبيقول له جره ايه دي؟ قال له جره مليانه من اولها لاخرها ذهب. فالراجل الثاني اللي هو صاحب الارض اللي هو باع له قال له لا انا بعت لك الارض باللي فيها حلال عليك. لا مش حلال علي، انا اشتريت الارض وما اشتريتش الجره، فلو سمحت خد جرتك. قال له انا مش هاخد الجره، الجره بتاعتك انت. لا دي بتاعتك، لا دي بتاعتك. الاثنين اتخاصموا زعلانين من بعض، الاثنين زعلانين من بعض متخاصمين مش علشان هات لكن متخاصمين علشان خد. تخيل حضرتك، تخيل حضرتك كده واحد جاي بيقول لك خد 1,000,000 جنيه هديه، تقول له لا خدها انت هديه، بيقول لك والله لا انت واخدها هديه، قال لك والله لا انت اللي واخدها هديه. فالاثنين زعلوا مع بعض فراحوا عملوا مع بعض محضر او جلسه كده حكم، يعني جلسه عرب او جابوا واحد من المشايخ يحكم ما بينهم. عشان ايه؟ مش عشان هات، عشان ده المليون بتاعي وده حقي وده المراد بتاعي وانا اللي لقيته الاول وانا اللي عرفت اجيبه وده شقايا وده تعبي وده ما تعرفش نعمل فيك ايه وفاهم ازاي وقواضي ومشاكل وخناقاته. لان هم زعلانين من بعض عشان خد مش علشان هات. سبحان الله، انا بعض يعني اسمع الحديث ده والله العظيم ببقى في غايه العجب. بقى في ناس بالاخلاق دي موجودين في من الصنف ده موجود في الزمن ده موجود، بس كالكبريت الاحمر نادر جدا جدا، مش جدا ده انا جدا لحد ما اوصل لجدي السادس عشر، واخد بالك؟ نادر جدا انك تلاقي الصنف ده، لكن موجود بفضل الله سبحانه وتعالى. وانا عن نفسي رايت مثل هذا الصنف، انا شفت ناس بالمنظر ده وان كانوا قليلين جدا وهم اقرب الناس الى قلبي، اللي هم ايه؟ اللي هم ما عندهمش حس على الدنيا، اللي هو الدنيا عنده ما تسويش حاجه، اللي هو ما تفرقش معاه، اللي هو مش ممكن في يوم من الايام يفقد صاحبه وحبيبه علشان خاطر دنيا ما بينهم. في بس قليلين. فالراجل قال له لا دي جرتك، لا دي جرتك انت، لا انا اشتريت الارض من غير الجره، وقلت له قال له انا بعت لك الارض بالجره. طب نروح فين؟ نروح لواحد من علماء بني اسرائيل. راحوا للعالم. السلام عليكم. وعليكم السلام. والله يا سيدي انا زعلان من اخويا ده وفي خصام ما بينه وما بينه وقضيه جامده جدا ولازم تحكم فيها. خير يا جماعه؟ قال له انا بعت له الارض، والراجل اشترى منه الارض ويعني لانه نشيط ما شاء الله واشتغل و فبيحفر لقى فيها جر الذهب، فجاي عايز يدياني انا، يعني ايه كانه يعني ايه بيرتكب في حقه جريمه، فجاي عايز يديني جرة الذهب. فانا قلت له لا انا بعت لك الارض باللي فيها، وهو عمال يقول لي لا ده انا اشتريت الارض وما اشتريتش الجره، فلو سمحت خد جرتك. فالراجل العالم كان ذكي جدا، قال عندكم اولاد؟ انتوا عندكم اولاد؟ فواحد فيهم قال له ايوه انا عندي بنت وخلاص الحمد لله بلغت سن الزواج يعني. وانت عندك اولاد؟ قال له عندي ولد وهو ده الوحيد اللي عندي وفعلا بلغ سن الزواج. قال له بسيطه قوي، حلينا المشكله، الولد يتجوز البنت واقسموا جره الذهب عليكم كلكم. فرضي بهذا الحكم. طبعا يعني الموضوع بصراحه عجيب قوي. لو الراجل ده موجود في الزمن بتاعنا، لو حبينا نتقله يعني نوزنه، يوزن قد ايه يا جماعه؟ بتهيألي يوزن كتير قوي، بتهيألي ممكن ده يبقى أغلى رجل في العالم، صح ولا لا؟ الموضوع ده بيفكرني بموقف جميل قوي قوي لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فاروق الأمة، في يوم من الأيام قاعد في دار أحد الصحابة، كان موجود معاه مجموعة كبيرة جدا من الصحابة، فقال لهم تمنوا، كل واحد فيكم يقول أمنية هو عايزها. فواحد قال أما أنا فأتمنى لو أني أمتلك ذهبا ملء هذا الدار فأنفقه في سبيل الله سبحانه وتعالى. وانت تتمنى؟ قال له أتمنى أن يكون هذا الدار مملوءة زبرجدا ومش عارف إيه وأنفقه على اليتامى والأرامل والمساكين. وانت تتمنى؟ أتمنى كذا كذا كذا. عمر بن الخطاب مش عاجبه الأمنيات دي خاص، فقالوا طب يعني إحنا يعني مش عارفين نتمنى إيه، طب قول أنت أمير المؤمنين. قال أما أنا فأتمنى لو أن هذه الدار مملوءة رجالا مثل أبي عبيدة بن جراح ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة وحذيفة بن اليمان، فأستعملهم في طاعة الله جل وعلا. الراجل المؤمن ما يتقش بكنوز الدنيا. والله سبحان الملك، المؤمن اللي عنده إيمان حطه في كفة يا جماعة، حط كنوز الدنيا كلها، الأرض كلها بما فيها وما عليها من ذهب وفضة وصفراء وبيضاء، وخد بالك هيوزن يعني قلب المؤمن بس، مش جسمه كله، قلبه بس المليان بالإيمان ده يطيش بكل ما على الأرض. ليه؟ لأن قلبه فيه لا إله إلا الله. إن هذا الرجل يحمل هذه الكلمة العظيمة التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض وأنزل الكتب وأرسل الرسل وخلق الجنة والنار وقسم الناس إلى صنفين يوم القيامة، صنف في الجنة وصنف في النار، في كل ده بلا إله إلا الله. هذا المسلم الذي نطق هذه الكلمة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا الإنسان أغلى عند الله من كل كنوز الدنيا. هو في عند المسلمين حاجة أغلى من الكعبة؟ الكعبة، النبي حبيبك صلى الله عليه وسلم يقف قدام الكعبة ويقول ما أعظمك وما أعظم حرمتك، ولكن حرمة المؤمن أعظم حرمة عند الله عز وجل منك. يا الله أنت غالي عند ربنا للدرجة دي؟ غالي، بس بإيه؟ بإيمانك، بتقواك، بعقيدتك، بعبادتك لله، بذكرك لله، بصلاتك، بزكاتك، بصيامك، ببرك لوالديك، بصلتك للرحم، بإحسانك إلى الجيران، بإكرامك لليتامى. أنت غالي، غالي جدا، وليك مقام عالي عند ربنا. سيدنا عمر بيقول أنا كنت أتمنى أن الدار دي كلها تبقى مليانة رجالة زي مين؟ أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة، ومعاذ بن جبل وأعلم الأمة بالحلال والحرام، وسالم مولى أبي حذيفة، ومين تاني؟ وحذيفة بن اليمان. سالم مولى أبي حذيفة من الأربعة اللي النبي رشحهم من الصحابة عشان ياخدوا منهم القرآن، كما ثبت ذلك في الحديث الذي رواه مسلم. ومين تاني بقى؟ وحذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم أصحاب النبي بالفتن إلى يوم القيامة. يا الله تعالوا نشوف الدروس المستفادة من القصة دي. سيدنا عمر كان عايز الرجالة دول يستعملهم في طاعة ربنا، يولي سيدنا حذيفة على مدينة، يلا املى المدينة دي عدل وزهد ورحمة وورع وتقوى، يلا يا حذيفة الله املاها. وانت يا سالم املى المدينة دي عبادة وقرآن وسنة وعباء وزهد ورحمة وتقوى وورع، يلا املى، علم الناس، يلا انشروا الخير. رجل واحد يا جماعة ينشر الخير في أمة كاملة. حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وقف لوحده وقال للكون كله قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ما أسلمش معه إلا عدد قليل جدا، فكان النبي في كفة والكون ده كله في كفة، فرجحت كفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بل ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وزن، قال جبريل يعني جبريل عليه السلام وضع النبي صلى الله عليه وسلم في كفة، قال فوضع أمامه في الكفة الأخرى 1000 من أمتي من صحابتي، قال النبي صلى الله عليه وسلم فلكأني أراهم يتساقطون. ليه؟ رجحت كفة النبي صلى الله عليه وسلم على 1000 من أمتي فكأنهم يتساقطون، من الكفة نزلت فالتنة طلع كده. سبحان الملك، قال جبريل فلو وزن بالأمة كلها لوزنهم صلى الله عليه وسلم. سبحان الملك، تعال نشوف الدروس المستفادة من القصة العجيبة دي. أنا بقول قصة عجيبة قوي، إن واحد زعلان مع واحد مش عشان هات، لكن عشان خد. سبحان الملك، ولما يقول لك خد تعرف انه بيحبك. ممكن تلاقي واحد جاي وقاعد بياكل وبعدين مر عليه واحد صاحبه فبيقول له تعالى كل معايا، فبيقول له جزاك الله خيرا، يقول له والله لو ما اكلت معايا ازعل، ده دليل انه بيحبك. والا ما كانش طلب منك كده، صح ولا لا؟ انما تخيل بقى العكس بقى، واحد بيقول لك ممكن اكل معاك لقمه، فبتقول له لا انا اسف الاكل على قد، روح اشتري. فاهم ازاي؟ شوف الفرق بين الاثنين، هو ده زي الفرق بين ده وده. اول درس يا جماعه نستفيد من القصه الجميله دي، ان اولا مشروعيه البيع والشراء في الامم السابقه. الحاجه الثانيه المهم قوي قوي، حرص الرجل ده على العمل. وديننا يا جماعه دين بيحض على العمل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري: لان ياخذ احدكم حبله فيذهب الى الجبل فيحتطب، يقطع الحطب فيبيع، خد بالك، فيعف نفسه او يبيعها فيكف الله عز وجل بها وجهه، خير له من ان يسال الناس اعطوه او منعوه. مش احسن ما تروح تقول للناس لله صدقه يا محسنين، وده هيديك وده هيبص لك من فوق لتحت، وده هيشاور لك مش عارف ازاي، وده هيرفض يعطيك، وده هيعمل فيك، وده هيسوي فيك. طب وليه؟ روح اشتغل اي شغلانه، مش عيب يا جماعه. انا واحد من الناس من صغري فضل الله سبحانه وتعالى قبل ان اتصدر للدعوه من 15 سنه، كل شغلانه تخطر على بالك اشتغلتها طالما انها حلال. اي شغل في الدنيا اشتغلته، خد بالك، سبحان الله. وقد تكون اعمال يعني يمتهنها بعض الناس، يقول لك معقوله انا اشتغل الشغلانه دي؟ اشتغلت انا بقى كل شغلاناتي، ما فيش شغلانه في الدنيا ما اشتغلتهاش، خد بالك، سبحان الله. طالما انها شغلانه حلال ولقمه حلال وبتتعامل مع الناس بما يرضي الله اشتغل، ايه المشكله؟ مش عيب يا شباب. نقول للشباب حبايبنا اللي مستني القوى العامله عشان تيجي تجيب له تعيين كل سنه وانت طيب، ده انت هتقف مستني لحد ما ينفخ في السور، ربنا يبارك في عمرك، روح اشتغل، اشتغل اي حاجه، اعمل اي مشروع، خطط كده واعمل اي مشروع، ابدا من تحت الصفر، مفيش مشكله، مش عيب. انا من ضمن الشغلات اللي اشتغلتها التجاره، اشتغلت في التجاره وبدات مش من الصفر، من تحت الصفر، واخد بالك، لحد ما وصلت فوق الصفر. كنا برضه يعني ايه متدفين بالصفر يعني، ما بنروحش بعيد يعني، بس شايف الموضوع ان ايه، اشتغل اشتغل وابذل جهدك واعمل اي مشروع حر كده ولا حاجه بسيطه. ومن في الوجه المقابل بنقول لمجتمعنا الجميل الرحمه، الرحمه في شبابنا، اي شاب يشتغل اي شغلانه يعينه. هو انا لو لقيت شاب خريج جامعه مش لاقي شغل خالص، واقف في الشارع، عفوا يعني سامحوني يعني، واقف في الشارع ان شاء الله حتى بيبيع فجل وفجل وجرجير ومش عارف ايه وخضره وحاجه كده او فاكهه، هو الانسان ده خلاص يعني هينزل من نظرنا ابدا. بالعكس، ده انا لما الاقي شاب شغال شغلانه زي كده، شاب خريج جامعه بس مش لاقي شغل ونفسه ياكل لقمه حلال، والله اروح اشجعه. ولو بيبيع حزمه الجرجير مثلا، لو بره بتباع بربع جنيه هو عايز يبيع بنص جنيه، انا هشجعه وهشتري منه مش هفاصل. ليه؟ اصل انا عارف ان اللقمه دي رايحه لبق واحد مسلم هياكلها ويستعين بالطعام ده على طاعه ربنا سبحانه وتعالى. ثاني حاجه، انا بعيش في شاب مسلم اكيد محتاج يتجوز، اكيد محتاج يكون نفسه، فانا بدفع بنيه انشاء اسره مسلمه. يا اخي المساله مش مساله حزم الجرجير بس، المساله محتاجه ان الانسان يشوف. يعني المثل البلدي اللي عندنا في مصر بيقول اللي ما يشوفش من غربال يبقى اعمى. هو الشاب ده لما نزل بعد ما اتخرج من الجامعه ودرس 17 18 سنه، لما نزل يشتغل يا جماعه، هو كان نازل يشتغل غية يعني في انه يقف يبيع جرجير وفجل وكرات والكلام ده كله، ولا هو عشان عايز ياكل لقمه حلال؟ طب ليه ما ساعدوش؟ الشاب اللي نزل عشان يشتغل اي شغلانه، اي شغلانه ايا كانت، والله لو حتى كان عايز يكون في الشوارع، لو كان عايز يشتغل في محل عصير، في محل فول، في محل اي حاجه، اي شغلانه يا جماعه، ليه ما ساعدوش؟ ليه ما احترموش؟ هو يعني عشان هو خريج هندسه وشغال في محل بقاله لازم يبقى واقف بيشتغل كده وماسك مسطره حرس فيه عشان يعرف ان هو مهندس، ولا يجيب لي الهلال ويحط له في دماغه عشان يعرف ان هو دكتور؟ يا جماعه الرحمه بالشباب، رحمه بالشباب. اي شاب شغال اي شغلانه ايا كانت طالما شغلانه حلال ساعده ونشجعه. وعشان كده بقول الشاب اللي واقف بيبيع في الشارع ده نصحتي ما تصفلوش. وبرضه بنصحه هو ان هو يعني ما يشتريش في الاسعار يعني، يعني لو عايز زود سعر الزهر ما فيش مشكله، لكن احنا مش لازم نتواصل معاه، حاول نساعده عشان ياكل لقمه حلال. يبقى النبي عليه الصلاه والسلام بيقول: لان ياخذ احدكم حبله فيذهب الى الجبل فيحتطب فيبيع فيكف الله عز وجل بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. الواحد بيحزن طبعا لما لاقي مثلا وأنا داخل بعربيتي في إشارة من إشارات ولاقي شاب عنده 20 سنة واقف يشحت. طب أنت لما تقف تشحت أنت عندك 20 سنة، أمال لما تبقى عندك 60 سنة تعمل إيه؟ إحنا ما نشجعش واحد زي ده؟ لا، اللي زي ده ناخده نشغله، نعينه على أي شغلانة فيها يعني لقمة حلال، إنما ما نتعبش الحاجة زي كده. أنا نتكلم على إن ما فيش ولا شاب عايزين نشوفه مش الشغل. أنا أذكر والدي ربنا يديه الصحة كان يحكي لي إن كان في مصر كان معمول زمان نظام جميل جدا، كان الشاب اللي معدل 15 سنة أظن أو 16 حاجة كده، المهم يعني إيه، كان لو ماشي في الشارع كان راجل الشرطة كان يوقفه بطاقتك، هو بيطلع بطاقة عنده 16 سنة بطاقتك، فياخد البطاقة بتاعته شغال فين؟ لو قال له أنا مش شغال يعمل له علامة على البطاقة تقريبا أو يلبسه في حاجة، يعني أنا ما فهمتش الرحلة بالظبط، المهم يسيبه فرصة لمدة واحدة شنو، لو ما اشتغلش كان بيتعاقب، خد بالك، ولو كان شغال عند مين؟ عند فلان، ممكن يا إما ياخده عند فلان يا إما يروح يسأل عليه. المهم يطمئن إن الشاب ده قاعد، مش يعني الشاب لو كان ما عندوش شغلانة ما عندوش مهنة انتهينا أعوذ بالله، هتلاقي الشاب ده نفسه كإن لم تشغله بالحق شغلتك بالباطل، هتلاقيه ماشي بقى عمال يعني مصاحب شوية شباب من صحبة السوق ماشيين يعكسوا بنات قاعدين بيشربوا خمرة، ماشيين مش عارف يشموا مش عارف إيه، يشربوا بانجو، هيضيع. فعشان كده أنا بقول نصيحة لكل أب، احضن ابنك، خده في حضنك، قبله، حسسه برحمتك وحنانك وشغله، اوعى تسيبه في فراغ. هو في مرحلة التعليم ماشي، في الأجازات تشغله بأي حاجة معاك، عندك مصنع شغله معاك، في محل شغله معاك، اشركه في أي نادي يلعب أي لعبة رياضية، المهم في النهاية اوعى تسيبه فاضي. خلاص اتخرج، من قبل ما يتخرج تكون مجهز له يا إما وظيفته يا إما شغلانة يا إما مشروع. اوعى تسيب ابنك فاضي، واول ما يطلع خلاص يعني الحمد لله خلص دراسته وشقيه وخلص جيشه كان ده كله جوزه، تقول له معيش يا اخي ربنا يبارك فيك، يعني باقل القليل ممكن يتجوز ان شاء الله. واحنا بنناشد برضو الاسره انها تكثر الزواج للشباب علشان الام كلها تبقى امه طاهره نظيفه. يبقى الحديث الثاني، قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري، كان داود عليه السلام لا ياكل الا من عمل يده، وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم كان زكريا عليه السلام كان يعمل نجار. يبقى الحديث بيحض على العمل، وبعدين لو نتكلم عن العمل بقى ما فيش افضل من النبي صلى الله عليه وسلم، سيد ولد ادم بابي هو امي صلى الله عليه وسلم. كان النبي يعمل في رعي الغنم وكان يقولها صراحه، كان صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي الا وقد رعى الغنم، قال حتى انت يا رسول الله، قال حتى انا كنت ارعاها لاهل مكه على قراريط عمله يعني ضعيفه سبحان الملك. وبعد ذلك انشغل النبي صلى الله عليه وسلم بالتجاره، ثم بعد ان بعث النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كان شغله وهم كل صلى الله عليه وسلم بهم الدعوه وهدايه البشر صلى الله عليه وسلم. اللي عرفنا ان الحديث ده بيحض على العمل، ايه اللي عرفنا؟ عرفنا منين؟ ده واحد باع حته ارض والتاني خدها لقى فيها جره، ايوه هو بمجرد ما خد منه الارض عمل ايه؟ على طول مسك الفاس، ما عندوش وقت يضيعه. لاي واحد اشترى تاكسي من واحد خد التاكسي ركن قدام البيت 6 شهور، لا انت خدت النهارده على طول روحت مول بنزين وطالع بيه تشتغل باسم الله توكلت على الله، طول ما انت ماشي عمال تذكر ربنا ومشغل شريط قران ومشغل دعوه الله اكبر، واخد بالك؟ سبحان الملك. يبقى ده راجل بتاع شغل، هو اشترى التاكسي من هنا وفي نفس اليوم نزل يشتغل، ده اشترى الارض من هنا وفي نفس اليوم قعد يشتغل، في نفس اليوم قعد يشتغل وفي نفس اليوم لقى الجره. واول ما لقى الجره ما شاء الله بقى عنده امانه عاليه يضرب بها المثل، امانه لا تخطر على قلب بشر. ويبقى ده الدرس الثاني، ان الراجل ده كان عنده امانه عجيبه جدا. طب يا ترى ايه هي الامانه؟ هل هي الامانه في المال وبس كده، ولا انواع الامانات؟ امانات كتيره جدا. لا، انواع الامانات كتيره جدا، واعظم انواع الامانه طبعا سلفنا الصالح اختلفوا الحقيقه في تعريف الامانه، وهذا كما يقول اهل العلم ليس من باب اختلاف التضاد وانما من باب اختلاف التنوع، ماشي كده؟ فقالوا بعضهم قال الأمانة هي الوضوء، وبعضهم قال هي الغسل من الجنابة، وبعضهم قال الأمانة هي العبادة، وبعضهم قال الأمانة هي الأمانة أمانة الأموال، وبعضهم قال هي أمانة مش عارف إيه. وجمع ذلك ابن عباس كما نقل ذلك الإمام القرطبي رحمه الله رحمة واسعة، قال الأمانة هي التكليف، والتكليف هو كل ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من الأمانة هي التكليف. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء يحل لنا الحلال ويحرم علينا الحرام ويوضح لنا الشبهات ويوضح لنا كيف نعبد الله عز وجل وكيف نبعد عن ما يصف الله سبحانه وتعالى. فالنبي وضح لنا كل ذلك، ما تركت من خير إلا وقد دللتكم عليه، وما تركت من شر إلا وقد حذرتكم منه بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمانة، الصحابة تلاميذ النبي ضربوا المثل الأعلى في الأمانة. في إيه بالضبط؟ في كل حاجة، في كل ما يخطر على بالك، بدءا من أمانة التكليف. عمرك سمعت عن صحابي واحد كان تاركا للصلاة؟ النهارده بنعمل دروس مخصوصة، درس عن تارك الصلاة، يا شباب حي على الصلاة، درس كامل يمكن عدى في الدرس ده أظن حوالي 3 حلقات فاتصدى، وبعدها درس في الخشوع في الصلاة، ودرس عن ودرسين عن صلاة الجماعة، ودرس عن مش عارف صلاة عن قيام الليل، وادينا دروس كتيرة جدا عن الصلاة. ليه؟ لأن ما زال في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ناس لحد النهارده ما بتصليش، فعشان كده بنكلمهم عن الصلاة، نقول يا جماعة صل، يا جماعة ربنا يبارك فيكم، ده ربنا بيقول في الحديث القدسي كما عند أحمد بسند صحيح: إن أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، سبحان الملك، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كما قال جل وعلا. وأحاديث بقى النبي يعني لا تعد ولا تحصى في مسألة الحض على الصلاة. خدت بالك؟ ورغم ذلك في ناس لحد النهارده لسه ما بتصليش، في ناس لحد النهارده رافضه تسجد لربنا سبحانه وتعالى. لكن هل انت لما تقرا في سير الصحابه عمرك سمعت عن واحد بس؟ انا عايز واحد. يعني النبي عليه الصلاه والسلام يوم ما مات كان ترك حوالي 124,000 صحابي اللي كانوا معاه في حجه الوداع. سبحان الملك، ما فيهمش ولا واحد تارك للصلاه. ما فيش ولا واحده ولا صحابيه متبرج، والا قول لي قريتها انت فين؟ لا يمكن. احنا شوف عملنا دروس قد ايه عن الحجاب، ليه؟ عشان لسه ما زال النهارده لحد النهارده من امه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بنات لسه مش محجبات، سبحان الله. ودايما بقول يا جماعه اللي عايز يعمل اي معصيه انا عايز بس يتخيل حاجه واحده ويعمل المعصيه. ايه هي؟ عايز يتخيل ان النبي قاعد جنبه بس وخلاص، انا مش عايز تتخيل غير دي بس. فانت ماشي في الشارع، تخيل النبي جنبك واحده معديه، بالله عليك هتبص؟ طبعا لا، يقينا لا. طيب ليه؟ قال لك عشان النبي جنبي. طب ما هو ربنا شايفك، يعني اذا كنت انت خايف من نظر النبي مش خايف ايه من نظر الله سبحانه وتعالى؟ واذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفر ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. فالصحابة ما شاء الله في العبادة وفي الأمانة، في أمانة التكليف 10/10 ما شاء الله. عبادة إيه؟ مش قاموا بالواجبات وبس ولا السنن الرواتب وبس، لا ما شاء الله وتعدى ذلك إلى النوافل. لذلك انا بقول لاي واحد بيترك الصلاه بقول له انت تركت الصلاه ازاي؟ فبيقول لي والله مره واحده لقيت نفسي ما بصليش. اقول له لا، هي جت بالتدريج. ازاي؟ انت ممكن تكون بتصلي نوافل فسبت النوافل، وبعدين بعد ما سبت النوافل قصرت في السنن، سنن الليل 12 ركعه اللي هي ايه؟ 2 قبل الصبح و4 قبل الظهر و2 بعد الظهر و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء اللي يصليهم. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى 12 ركعة في اليوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة. أكيد أنت قصرت في السنن كمان ورحت داخل على الفريضة. طيب الوقت حاجري خلص معانا، فنكمل إن شاء الله بكرة الدروس والعبر حول هذه القصة لأنها قصة مهمة جدا وعجيبة جدا. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.